الحمد لله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الكمال المطلق من جميع المعاني جل وعلا، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله خير الملا، من كمله الله تبارك وتعالى بالكمال الإنساني الخلقي، فلم يبلغ شاوه في الكمال من كملوا بذلكم الكمال النسبي الخلقي من الكملاء. فصل اللهم وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد الذي منه انتقلت صفات الكمال ومعانيه وحقائقه إلى من كمل ممن قبله من النبيين ومن بعده من صحابته وآله وخلفائه وورثته. صل عليه وعليهم وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد ابتدأنا كما سمعتم في ذكر ما ترجم به الجد سالم بن حفيظ بن عبد الله بن الشيخ أبي بكر بن سالم شيخه سيدنا الحبيب الإمام علي بن محمد بن حسين الحبشي عليه رحمة الله، في ترجمة الشيخ الرابع من مشايخه الذين جمعهم في كتابه منحة الإله في الاتصال ببعض أولياءه. وكنا تطرقنا إلى بعض معاني ما عرفه به في قوله: هو الإمام العارف بالله والدال عليه ذو المقامات والأحوال وصاحب الفيوضات العوال حامل راية الدعوة والإرشاد. وأسلفنا أنها مع تكليف الحق تعالى على يد نبيه الأمة بالقيام بالدعوة على وجه العموم، فإن فيها بعد ذلك مراتب وخصائص ومزايا. وربط النبي صلى الله عليه وسلم القيام بالدعوة بالصلة الخاصة به بقوله: بلغوا عني ولو آية. فالبلاغ عنه يقتضي انطواء فيه واتصالا به صلى الله عليه وسلم، فإنه الذي أذن له بالإذن المطلق الأعلى، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات ربي وسلامه عليه. فحملت الأمة أمانة الدعوة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولكن كما نعلم أن مهمة عامة المؤمنين في الدعوة مهمة أقل ودون مهمة من علم، ومن علم على حسب درجاتهم في العلم، ثم بعد ذلك العلم حال الداعية منهم في العمل بالعلم وفي أذواقه ومعارفه وعوارفه واللطائف التي تنازل قلبه، يرتقي مرتبة في حمل راية الدعوة. وهكذا في مراتب لشؤون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والذي أذن به لعموم المؤمنين الدعوة العامة بلسان الشريعة إلى الشريعة المطهرة مما علموه وتوثقوا به من علم الشريعة، وليس للعموم المؤمنين إذا تجاوزوا ذلك. فإن الدعوة بعد ذلك إلى دقائق الطريقة وحقائق التزكية لا يتكفل بها عامة المؤمنين، ولا يقوى عليها عامة المؤمنين، ولا يقوم بها، كما أن الفقه في دين الله له أهله ويرجع إليهم فيه وتؤخذ منهم الأحكام. ولكن الدعوة بلسان الشريعة إلى الشريعة الواضحة الطاهرة هو الذي كلف بها عموم الأمة وأمروا بالقيام به. وأحسب أن ذكرنا الخصائص التي جمعها صاحب الذكرى سيدنا الحبيب علي الحبشي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ارتقائه في مراتب هذه الدعوة. فإنني بين أهل العشق للعشق داعي، والعشق الذي هو غاية المحبة وقوة المحبة، والمحبة التي هي الغاية في المقامات والأحوال، بين أهليها دعاء، دعاة لأهل ذلك المقام ولأهل ذلك المجال يدعونهم. وكما نرى في دعوة الحق سبحانه وتعالى لسيدنا بكر الصديق، يعيب عليه ترك تطوع وأن ينسى خصال الخير في من أساء إليه. وهذه ليست دعوة للعامة وليست واجبة على العامة، ولا يتلئ للفضل منكم وسعى، يقول الله نزلت في سيدنا أبي بكر، ولا يتلئ للفضل منكم وسعى أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. وكان قد آذى سيدنا أبا بكر، آذاه بالانتهاك الحرمة في عرض ابنته سيدتنا عائشة الصديقة، لما تكلم المنافقون وشوشوا برميها والعياذ بالله تبارك وتعالى وقذفها، قام يتكلم مصطح الذي ينفق عليه سيدنا أبو بكر، ومع ذلك لم يقطع النفقة بعدما علم بكلامه على ابنته، واستمر ينفق عليه قرابة الشهرين بعد كلامه فوق الشهر والعشرين اليوم وما يقاربها، كان بعد الكلام وكان مستمر بالإنفاق عليه حتى نزلت الآية. لما نزلت الآية في براءتها وبرأت ساحتها المصونة، وأقام صلى الله عليه وسلم الحد على من تكلم ومنهم مصطح، لما نزلت الآية قطع النفقة وحلف أن لا ينفق على مصطح، وما حد واجب عليه ينفق على ابن خاله وابن عمه، ما هو واجب. لكن عاد بالنسبة أبو بكر ما يقبل منه ذلك، ودعي إلى أن ولا يتلي أولو الفضل منكم أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. انظر إلى القصائص الطيبة اللي فيه، خلوا وإن أذاك وإن تعبك وإن انتهك حرمة كبيرة في بنتك، نبينا بيقوم عليه الحد، لكن أنت ما تقطع النفقة ولا تنظر لهذه الخصلة، انظر الخصلة الأخرى، مسكين مهاجر في سبيل الله من أولو القربى لك قرابة، خلاص قم بحقك معه لأنك صديق، أنت مثل غيرك من الناس. وليعفوا وليصحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولما دعاه صلى الله عليه وسلم وتلا عليه الآية بكى وقال بلى أحب أن يغفر الله لي، ورجع النفقة مباشرة إلى مصطح بن أثاثة. فهذا المقام العلي دعوة خصوص، ما هي دعوة عموم، دعوة الخاصة. وبهذا قال الجنيد بن محمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مررت في الشارع وإذا بشاب يسأل من الناس، قال فقلت في نفسي لو أن هذا أنفق قوته في الاكتساب وحمى وجهه عن السؤال الناس كان أفضل له. قال فلما رجعت إلى البيت منمت رأيت الشاب الذي يسأل أتي به ميتا بين يدي، وقيل لي كل لحمه فقد اغتبته. سبحان الله، أنا ما تكلمت على عند حد، في نفسي كان هذا الخاطر، قلت أنا ما تكلمت إنما كان خاطر لي. قال فقيل لي مثلك لا يسمح له بمثل هذا، مثلك لا يسمح له بمثل هذا. أنت في ذا المقام يا محمد حتى بقلبك لا تغتاب أحد ولا تعترض على قضاء الله، مثلك ما يسمح له بمثل هذا. إذن فالدعوة مراتب ودرجات. وهكذا كان يذكر حبيب عبد القادر بن أحمد السقاف عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ابن التلميذ من أخص التلاميذ لسيدنا الحبيب الحبشي الحبيب أحمد بن عبد الرحمن عليه رحمة الله تعالى، يقول أن بعض الناس في الآية في مثلا صداقه ومهره الذي أعطاه الزوجة قد يحاولها ويتحير عليها ويأخذه من كذا وكذا أو يؤذيها حتى تقول خذه لك، ظاهر الشارع ما حد يتكلم، لكن قال من كان من الخواص من الأخير ما يرضي يقول ف فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيا مريم. وأما بمضايقاتهم ما حكاته بعدين شليته، قال منين لك؟ منين يكون حلال لك؟ منين يكون هني مريء لك؟ فالخاص ما يرضى بأخذ هذا لأنه ما جاء أبو من طريقه الشريفة التي ذكرها في القرآن الكريم، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسه، مع أنه بيقول خلعته وخلعتني على هذا أعطتني برضاها. في ظهر الشارع ما حد بيقول له شيء، ولكن إذا عنده ضمير وعنده مرتبة خاصة في الإيمان رافعة يقول لا لا لا، ولا يجوز لي لما طابت نفسها لا اضطريتها لأن تقوم بمثل هذا. وهكذا شأن الدعوة والإرشاد. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بمعانيها الرفيعة الشريفة، ثم الإرشاد الذي يخص المدعو في حاله المخصوص ونفسيته ومقامه الذي هو فيه. حملت تلك الراية حملا جعل الله له في القلوب تأثيرا ووجلا، وقد ذكرنا أنه في كثير من المجامع إذا قام من أجل التذكير والدعوة إلى الله فانتصب قائما خشعت القلوب ودمعت العيون قبل أن يبدأ، قبل أن يتكلم وقبل أن يقول شيء من الحال الذي يحمله. والداعي الذي يحمل الرحمة ويحمل الإخلاص الوجه الله ويحمل الخضوع والعبودية ويحمل الحرص على عباد الله تبارك وتعالى لدعوته تأثير أقوى من تأثير غيره. وهكذا، وهذه الأوصاف التي وصف الله بها سيد الدعاء عبده محمدا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. ويقول فيه أيضا سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ما أعجب خلقه صلى الله عليه وسلم. قال وناشري لواء التعليم والإمداد. فترتب على يد إحياء كثير من العلوم، من العلوم التي كانت موجودة ومتداولة وسيئون بها سخية، إلى العلوم التي لم تكن متوفرة ومتكاثر من يخوض فيها، ومن مثل الاعتناء الواسع بعلم اللغة العربية وعلوم اللغة العربية ومنها النحو مثلا، وكثير بالتجديد في علوم السير إلى الله والذوق تمت على يده عليه رحمة الله. نشر لواء التعليم، كان يحب نشر الدعوة إلى الله من الصغير والكبير وفي القرى وفي المدن، ويحرص على ذلك، ويقول ما رأيت شبكة لاقتناص العلم اللدني أقوى من الدعوة إلى الله، أقوى من الدعوة إلى الله تبارك. وقال إن في اليوم الذي أقوم فيه بنشر الدعوة إلى الله حس من نفس الليلة بفتح من الله تبارك وتعالى زيادة على ما علي ببركة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. حامل لواء التعليم ونشر العلم للمبتدئين وللمتوسطين وللمنتهين من كبار العلماء زيادة في كل جانب من جوانب ذلك العلم، ومنه ما سيذكره أو قد ذكره من أنه بيذكره الآن في تأسيسه للرباط. يقول ناشر لواء التعليم، والتعليم على وجهه من جملة المواريث النبوية، قال صاحب الرسالة إنما بعثت معلما. والتعليم أيضا للأحكام وللمعاني وللدلالات وللأذواق، تعليم الأذواق من حيث السريان، سريان نور الذائق وسره عندما يتكلم بذوق مع المجالس المقبل عليه على قدر إقباله عليه تسري إليه سراية هذا الذوق، وهو القائل في دعائه وتضرعه في قصيدته التي أنشأها لمن طلب منه من السادة أهل البار دعاء يدعوه في قيامه في الليل ويبتهل به إلى الله، فأنشأ قصيدة ربي إني ذا الصفات العلية، ويقول فيها واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق. واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية.
يا الحب عبد القادر السقاف طالب علم ما يحرص على تكبيرة الحرام مثلا، ما يحرص على الضحى، ما عنده ذوق، ما عنده ذوق، علم بلا ذوق ما ينفع. وتكلم الحب أحمد مشهور بدار أحداد بكلام نفيس في معنى ربط العلم بالذوق، واجعل العلم مقتدانا، قال للعمل به بحكم الذوق، لا مجرد عمل جسماني وعضوي، لكن عمل وعدال حق العلم بذوق. قال والذوق في أي المجالات؟ قال في فهم سر معنى المعية. هذه غاية الإحسان، أن تعبد الله كأنك في الذوق في فهم سر معنى المعية، وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فهم سر معنى المعية والذوق فيه كيف يتم، فكيف يكون حال العامل بالعلم في هذه المرتبة الشريفة الرفيعة. واجعل العلم مقتدانا، مش مجرد عمل، بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية. وهذه المزية الكبيرة لا شك أنه يتفرع عنها بقية المزايا العظام الكبار. فناشر لواء التعليم عليه رضوان الله تبارك وتعالى الأكبر، ناشر لواء التعليم بمختلف الوسائل، بالنثر وبالشعر وبالكتابة وبالتعليم المباشر وبالتمثيل وفي يعني التطبيق والترجمة وكيفية القيام بالعمل، وبال أيضا الموعظة العامة وبالتحقيق في المسائل. وكان يقول إذا من تلامذته الإمام عبد الله بن عمر الشاطري، عبد الله مقولة مشهورة بين أهل العلم، من حفظ المتون حاز الفنون. قال الحب عبد الله، وأنا أقول من حقق المتون حاز الفنون، ما هو من حفظ، من حقق، من حقق المتون حاز الفنون. خصوصا في قيامه بالتعليم أيضا في السلم التعليمي هذا في كل فن من الفنون، من المختصرات المتوسطات للمطولات، والتي ألفت لخصوص الفن وتحوي مهماته وقائمه، هذا شأنها في التحقيق فيها وقراءتها عبارة من أول الكتاب إلى آخره مع الملاحظات عليها. هذا ميزة التعليم الموروث، وفيه عمق في إدراك المادة التي يدرسونها، ويمر على المتن الذي قرر في تلك المادة من أول كلمة إلى آخر كلمة من الكتاب، تبيينا لها ومعرفة لمفهومها ومنطوقها وما تعلق بها أو قرب منها على حسب فهم مستوى الطالب، ودليلها وتعليلها كذلك وأشباهها ونظائرها من المسائل. التعليم بهذه الصورة كانوا المحققين والذين كان أحدهم يدرس عندهم 3 سنوات 4 سنوات يخرج قوي في اللغة، قوي في الفقه، قوي في النحو وعلوم اللغة، قوي في الأصول، قوي في علم الحديث. من خلال السنوات هذه كلها التي جزء من أجزاء المادة الواحدة منها يخرج به اليوم الإنسان دكتور بعد كم سنين تعلم، دكتور متخصص في جزء من المادة التي ذاك قوي فيها كلها، مو في جزء من المادة، وللمادة وحدها هذا قوي في مواد أخرى أيضا. وذي بعد كم من سنة يخرج من شان دراسة حديث واحد مثلا في الحديث، أو مسألة من مسائل الحديث في رسالة البحث حقه ويتخرج بها متخصص فيها. كثير من شؤون الحديث نفسه لو ما بحثتوا فيها ما عنده طلع فيها، ما عنده استيعاب لها، لكن كان يمرون على متون المواد من أول كتاب إلى آخره عبارة 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 عبارة، ويقررونها ويحفظون ويحققونها ويحققون ما فيها من المتون. الله، فهذا نشر للواء التعليم عليه رضوان الله تبارك وتعالى. من الوادي وخلال الوادي منه إلى أماكن أخرى ممن تلقى عنه وممن أخذ طريقته، والإمداد لواء التعليم والإمداد. الإمداد بما أشرنا إليه من الآداب والأخلاق والذوق الذي يسري، والإمداد معناه إيصال الشيء إلى الآخر مما يحتاج إليه وينتفع به. منه الإمداد الجيش بعدد مثلا من الجيش، أو إمدادهم بعدة، أو إمدادك لأخيك بالدعاء، ويقول أمدني بدعواته الصالحة إلى غير ذلك. إذا اتضح معنى الإمداد اسمها في اللغة العربية واتساعه، تذهب بعض المشكلات التي تخترع من دون مشكلة، من دون ما في مشكلة في الأصل تخترع. ولا تقول مدد، والمدد مش مدد إلا من الله. وبعدين وذي السنة طافحة عندنا، فأمده بكذا وأمده بكذا وأمد الجيش بكذا، ومدد ومدد فيه معاني واسعة. الاستقلال بالإعطاء على الإطلاق فعلى العموم، هذا للرحمن جل جلاله، ولا يخامر قلب مؤمن أن أحد من دون الله يعطي أو يمنع. وأيضا اسمه إمداد ما يستطيع التسبب الخلق التسبب فيه، هو الذي ينسب إلى الله تبارك وتعالى مباشرا. أما عموم معنى الإمداد فما أعظمها وأوسعها في اللغة العربية، وكل واحد من العقلاء ممد لأولاده وممد لآل بيته وممد لأصدقائه، إما بالرأي وإما بالمساعدة والمعاونة وإما بالمال وإما بالتعليم، كلها إمدادات. هذه كلها إمدادات، وهذا كله ما يمد إلى الغير مما ينفعه ويحتاج إليه فهو إمداد. وهكذا حتى سمي الحبر الذي يمد القلم بما يستطيع أن يبرز به الحروف على وجه الورقة مداد، يسمى مداد، فهو ممد لهذا القلم. فما يمتد إلى الغير مما يحتاجه الغير وينفعه ويصلحه فهو المدد. فالأمر فيه واسع، ليه بالتضييق وليه بالقفزة إلى التكفير وإلى التشريك والعياذ بالله تبارك وتعالى. فمعاني الإمداد واسعة. يقول عليه رحمة الله تعالى: المحبوب لدى الخاص والعام. انتشرت آثاره، محبته وضعت في القلوب، لا بسعيه ولا بالتفاته ولا بنظره إلى شيء من ذلك. وهذه المحبوبية التي تقرؤون عنها ما جاء في الصحيح، أن الله إذا أحب عبدا، هذا جبريل، يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه، أي تقرب إلي وعبدني بمحبتي. فجبريل يعبد الله ويتقرب إليه بمحبة فلان بن فلان، ذا اللي قاعد على ظهر الأرض وكله يشرب وينام وبشر، لكنه محبوب عند الله. قال: ثم يأمر أن ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله أحب فلان بن فلان فأحبوه. قال: فيحبه أهل السماء ويوبع له القبول في الأرض. ومن معاني قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، المودة في قلوب أولياء وعموم المؤمنين. والناس في هذا درجات، وكثير المحبوبون عند الله، وخصوصا من أراد الله أن يظهر على يده النفع والإفادة للناس، تنتشر آثار محبتهم في القلوب تلقائيا. تجده بمجرد ما تسمع به تحبه، بمجرد ما تقع عينك عليه تحبه، ما عدا ما عرفته ما أنت دايب، لكن تحبه بمجرد ما تسمع كلامه وقوله تحبه. فهذه من جملة الخصائص التي يبذلها الله سبحانه وتعالى مع العلم، أن محبة الخلائق لبعضهم البعض قائمة على عدد في الأصل وفي الأساس، وأنه لا عبرة بها إلا من حيثيات ما أشار إليه هذا الحديث الشريف، ومن حيثيات ما يجعل ما ذكرت الآية من جعل المودة في القلوب. وإذا قام ذلك على أساس النقاء والصفاء في الباطن، وفي الغالب أيضا ما يكون نشر محبوبية من هذا الوجه، وجه الدين، وجه التقرب إلى الله تبارك وتعالى،
وجه إفاضة على القلوب لا تدرى من أين فاضت. هذا من هذا الوجه يكون غالبا مربوط بأن القلب أودع فيه من رحمة الخلق ومحبة الخلق والحرص على الخلق الشيء الكبير. هو نفسه فهو سبحان الله محسن إليك بوجهته وحتى في خلوته قد يدعو لك على العموم. والقلوب جبلت القلوب على حب من أحسنها إليها، فقبل ما تحبه أصلا يحبك، وربما محبته لك تفوق محبتك له بأضعاف مضاعفة، لأنه يحبك من حيث كونك مسلم على وجه العموم. فإذا كنت مسلم طايع، وإذا كنت مسلم من أقاربه وأرحامه، وإذا كنت مسلم جاره من أوجه متعددة، يحبك من مجل هذا من أجل الله. فمدام يحبك من أجل الله فمحبته لك على قدر معرفته بالله، وأنت تحبه من أجل الله، ولكن معرفتك بالله وين هي من معرفته بالله؟ فمهما اجتهدت أن تحبه محبته أقوى، لأن معرفته بالله أقوى، ومن كانت معرفته بالله أقوى فمحبته من أجل الله أقوى. لهذا ما أحد في الخلق يحبنا كمحمد على القطع. لما؟ لأنه لأجل الله يحبنا، وما أحد أعرف بالله منه، فما نقدر نحن نحبه مثل محبته لنا. ولهذا جاءت الآية الكريمة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لو كان يحبون أنفسهم أكثر منهم ما بيك أولى، ما يكون أولى بهم من أنفسهم، لكن هو أولى بهم من أنفسهم، هو أحرص عليهم على أنفسهم من أنفسهم، هو يحبهم يحب أكثر من أنفسهم لأنفسهم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ربي صلى عليه وعلى آله وسلم. فذا كان أولى بنا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من هذه الحيثية أنه يحب من أجل الله، يحب خلق الله من أجل الله، ومن أعرف الله منه فمحبته أقوى المحبات، لأن معرفته أقوى المعارف وأوسعها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك نحن مهما أحببنا الأولياء ما أودع في قلوبهم من محبة المؤمنين أكثر مما نحن نحبهم، لأنهم أعرف بالله الذي من أجله أحبه. نحن أقل معرفة بالله سبحانه وتعالى، فتكون محبتنا على قدر معرفتنا. وكم تكون هذه المحبة، زادنا الله محبة له ولأحبته ولمن يحب، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وهذه المحبة العجيبة البديعة، تأتي محبات أخرى، محبة من أجل تجارة، محبة من أجل شهوات، محبة من أجل مؤانسة طبيعية خالصة إلى غير ذلك، محبة من أجل اتفاق على مصالح معينة وعلى فكر وما إلى هذا، ينتشر بين الناس ولا عبرة به، لأن العبرة في محبة الأصفياء والأولياء، أو محبة المحبة التي تقوم سببها الطاعة، ويقذفها الله في القلوب إكراما، من رآه بديهة هابه ومن خالطه أحبه، صلى الله عليه وسلم. وهذا إرثه في المخلصين الصادقين أيضا من أمته كذلك، ترى عليهم الهيبة، وإذا ما تجلس معهم إلا وتحس المحبة تسكب لقلبك حتى ما تريد، تجيك المحبة تحس بشيء معهم، وحتى غلطت نفسك فيها وتحس من داخل أنه هذا يجب يحب، أن هذا أحق أن يحب، وما إلى ذلك. صنع الصانع جل جلاله وتدبيره. لكن المحبات الأخرى لا اعتبار لها في الميزان عند الله سبحانه وتعالى، ولكن من حيث أن من يحب من أجل الله لطاعته لله تبارك وتعالى، فتشهد السنة التي هي الأقلام الحق جل جلاله له بالخير وبالفضل وما إلى ذلك. إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، إلى غير ذلك مما جاء. فهنا يبدأ شان الاعتبار. وقد كان بعض كبار العارفين ويقول له بعض الناس: إني أحبك في الله، يقول له: أحبك الله، ثم يلتفت يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أحب فيك وأنت لي مبغض. قال: أنا فزعان أن تكون أنت مبغض لي، وإيش بينفعنا محبتهم من أجلك، بتنفعهم هم إذا أنت مبغض لي. فهذا حاله مع الله سبحانه وتعالى في خشيته، وهم أعرف الخلق بالله وأخوفهم منه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. إذن فهذه المحبة الموهوبة وتقوى عند بعضهم، وكان الحبيب علي متميز فيها ميزات كبيرة.
من صغره تهف القلوب إليه وإلى ذكره وإلى سماعه وإلى سماع كلامه وإلى سماع وإلى كل ما تعلق به من الشؤون سارها المحبة. كان أهل البلد في بعض الأوقات يترقبون خروجه إلى الجامع إلى الجمعة، فيمر بكذا كذا من البيوت يحجرن النساء لرؤيتهن طلعته وهو ماشي، ومع رجوعه من الجمعة كذلك يتحركن مشاعره. لا بدا قال لحد يصلح لي ولا أحجر لي ولا بدا التفت إلى شيء من هذا عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ولكن هكذا يجمع الله القلوب على من أراد أن يكون جامعا عليه ودالا عليه وموصلا إليه سبحانه وتعالى. وهم على مراتب في ذلك، وبعضهم أخفياء وبعضهم تظهر فيه ظهور واضح بين قوي. كان ذلك جلي في حياة الحبيب علي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وفي شؤونه وأحواله أعلى الله درجاته وجمعنا به في أعلى جناته. ثم إن تعلق القلب أيضا بمحبة الآخرين، إن كان على حساب الطاعات والعبادات فهذا المسمى بالرياء والعياذ بالله تبارك وتعالى. طلب المنزلة عند الخلق بالعبادة الحق المعبود، إنما يعبد الحق اللي يرضى واللي تنال منزلة لديه هو جل جلاله. ما عدا ذلك هم كما ذكر الإمام الغزالي مثل المال، طلب النصيب منه بالنية الصالحة وما يكف به الإنسان نفسه عن السؤال والالتفات إلى ما عند الغير، يكون ما بين واجب وما بين سنة وما بين مباح، والكثير منه لا يكون كذلك. كذلك أن يكون للإنسان من الجاه ما يسلم به من كثرة الأذى الذي يشغله عن العبادة وعن القيام به، لا إشكال له في محبة مثل ذلك تفرغا للعبادة لا لأجل المنزلة عند الناس، أما الالتفات إليهم بعد ذلك بشيء من المحاسن والتحاسن، فذلك إذن ما بين شان المباحات إلى ما يقترن به من نيات وإرادات. أما العبادات فلا يجوز أن يطلب بها محبة الغير الحق سبحانه وتعالى أو المنزلة في قلوب الغير من قريب ولا من بعيد، بل يعبد الله لأنه الله يستحق العبادة، وإن طلب رضاه سبحانه وتعالى وقربه وثوابه وما عنده جل جلاله وتعالى في علاه، ولا يصرف عبادته لأي غرض آخر. أو فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهؤلاء المحبوبون تتضاعف عليهم المسؤولية فيما يسر الله لهم من محبة، فكأنه جعل لهم ولاية على كثير من العباد معنوية باطنية بعيدة عن هذه الولايات القهرية والحسية وبالسلاح وبالقوة، فتتضاعف المسؤولية عليه في نصحهم في إرشادهم في رعاية عملهم وفي ملاحظة أحوالهم، وأن لا يدخر شيء من نفعهم مهما قدر. وكان على مثل هذا القدم القوي سيدنا الإمام الحبيب علي بن محمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والتفقدات لذوي الحاجات وللحاجة ووقت حث الأغنياء على عطاء الفقراء وترتيب بعض المساعدات لإيصالها شيء بالسر وشيء في الليل وشيء بترتيب استيعاب المنطقة الفلانية والمنطقة إلى غير ذلك. كان له في هذه باعات طويلة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان في شان المحبوبية متبوذ ذراء عليه رحمة المولى رب الوراء جل جلاله في هذه المحبوبية وما تهفو له القلوب والأرواح. لذا مجمعه الذي رتبه في آخر شهر ربيع الأول لقراءة المولد الشريف، توارد الناس بمحبة، كانوا يجون ويجلسون في سيئون حد 3 أيام وحد أسبوع من أجل حضور المجمع المولد، وفتح الله سبحانه وتعالى له أبواب المساعدات الإنفاق على هؤلاء. ويقول من نزل من أهل البلد عنده 2 يجي يشل حق الـ2، من نزل عنده 3 يجي يأخذ حق الـ3 من طعامهم في خلال هذه الأيام. ومع ذلك كله بتيسير عجيب من الله وحسن تدبير، حتى أثير عنه أنه قال في بعض السنوات لو كنت أعلم أني بتدين ريال واحد ما بتكلف هذا كله، ولكن الله سبحانه وتعالى يأتي بها ويسرها. قلوب تعفور، عوام، خواص، صغار، كبار، مسؤولين، علماء، أهل مهن، أهل حرف، كلهم يفيدون ويصلون في مثل ذلك المجمع. فوصل إلى أكثر من 30,000 كم السكان في ذلك الأيام، الآن تضاعف عدد السكان. وكم المواصلات كانت في كل أيام، حد برجله، حد على دابة، وحد على جمل يمشي، وحد برجله يمشي، من فين، من أماكن بعيدة، كيف يتم هذا لولا محبوبية من الرب جل جلاله كسابها هذا العبد، ما يجتمعون هذا الاجتماع في هذا بهذه الصعوبة وما إلى ذلك. ومع ذلك كله جعله من أوله إلى آخره وسيلة للتقريب وللتطيب وللتنوير وللتطهير وللتأليف وللمحبة، وبذل في ذلك غاية الوسع عليه رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه الأكبر، من دون أن يلتفت إلى شيء من ذلك أو يعول عليه من قريب أو بعيد. أعلى الله درجاته وجمعنا به في أعلى جناته، ورى امتد بنا الوقت إلى هذا المستوى والوصول لهذه الأوصاف، ويجمعنا الله إن شاء الله على الخير، ويجمع قلوبنا على محبته ومحبة أنبيائه وأوليائه ومحبة محبوبي خاصة. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، برحمتك يا أرحم الراحمين. ومد الله بالقوة والعافية حبنا علي بن عبد القادر بن محمد بن علي الحبشي، وأيده من عنده بتأييد وتسديد، وجعل له سبحانه وتعالى عمرا طويلا مصروفا في أفضل المنافع للعباد والبلاد، وإرث أبائه والأجداد إلى خير العباد، وضعف له العباد، وبارك في أولاده وأحفاده وأصباته وطلابه وأهل الرباط والارتباط، وثبتنا على سواء الصراط في خير ولطف وعافية، والحمد لله رب العالمين.